الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
السيرة النبوية مع الشيخ خالد إسماعيل.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة والأخوات مذاكرتنا في سيرة نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وموعدنا في هذه الحلقة مع آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي غزوة تبوك في السنة 9 للهجرة. وسبب هذه الغزوة أيها الإخوة، أولا نداء الله تعالى تغلغل في القلوب المؤمنة: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. وأقرب الكفار إلى النبي صلى الله عليه وسلم الروم. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. ثم أيضا الروم قد جمعت جموعها لقتال النبي صلى الله عليه وسلم وغزو المدينة، لأنهم انهزموا في يوم مؤتة وفروا، فأرادوا أن ينتقموا لأنفسهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع جيشا كبيرا في هذه المرة. فالقتال في هذه المرة ليس مع قبائل العرب، بل القتال في هذه المرة مع دولة كبرى، مع دولة الروم. فالنبي صلى الله عليه وسلم استنفر المسلمين أجمعين في المدينة وخارج المدينة، وخرج في جيش كبير في 30,000 من الصحابة رضي الله عنهم. ويقول كعب بن مالك رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يريد غزوة يغزوها إلا ورى بغيرها، حتى كانت غزوة تبوك فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا وعدوا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم يتأهبوا أهبة عدوهم. وفي غالب الغزوات يوري، لأن الحرب خدعة، لكن في هذه الغزوة أخبرهم بوجهته حتى يستعدوا لقتال العدو العظيم من الروم. فتسابق الصحابة رضي الله عنهم إلى الجهاد، يبذلون أنفسهم وأموالهم في سبيل الله. جاء عثمان رضي الله عنه بألف دينار فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. وتكفل عثمان رضي الله عنه بتجهيز جيش العسرة، جيش غزوة تبوك، بتجارته. وهكذا تسابق الصحابة رضي الله عنهم للبذل، حتى قال عمر رضي الله عنه لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة، قال: فوافق ذلك مالا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر. هكذا يتنافسون منافسة شريفة عظيمة في طاعة الله في ذلك. فليتنافس المتنافسون، تتنافس مع أخيك المسلم في حفظ القرآن، في تلاوة القرآن، في قيام الليل، في الصدقة. قال: فجئت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال، يعني بمال كثير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لأهلك؟ قال: مثله، يعني جاء بنصف ماله. ثم جاء أبو بكر رضي الله عنه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لأهلك؟ فقال: أبقيت لهم الله ورسوله. تصدق بكل مال في سبيل الله. فقال عمر رضي الله عنه: والله لا أسابقك بعدها أبدا. اعترف له بالفضل والمكانة. وأيضا جاءت النساء بحليها، والكل هكذا ينفق في سبيل الله. جاء أبو عقيل رضي الله عنه وهو من فقراء الصحابة رضي الله عنهم، جاء بنصف صاع، يعني بكيلو وقليل من الطعام، يتصدق به، يعين به المسلمين في هذه الغزوة. فقال المنافقون: إن الله لغني عن صدقة هذا، وإذا تصدق أغنياء الصحابة بمال كثير. قال المنافقون: ما فعلوا هذا إلا رياء. فأنزل الله تعالى قوله: الذين يلمزون، يسخرون، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، يلمزون الأغنياء، ثم أيضا يلمزون من؟ قال: والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فعلينا الإخوة أن نبذل ما عندنا من أموال وأوقات وجهد وعلم وجاه، كله في سبيل الله لأجل الله. وتباطأ بعض الصحابة رضي الله عنهم لأن الوقت كان وقت جني الثمار وطيبها، فعتبهم الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. هذه الآية وهذا الحدث نعيشه الآن في زماننا. الآن المسلمون في أمس الحاجة إلى أن يرجعوا إلى دينهم. أعظم خدمة تقدمها الآن لدينك أن تتوب إلى الله، ثم لو أقبلوا على العلم النافع وعلى العمل الصالح، اهتموا بدينهم وحملوا هم الدين ودعوا إلى الله تعالى، لرفع الله تعالى راية الإسلام خفاقة في العالم. فلماذا التباطؤ؟ لماذا التكاسل؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ونرى أيضا فريقا من الصحابة رضي الله عنهم لا يملكون نفقة الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد في سبيل الله، فجاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يحملهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجد ما أحملكم عليه. فرجعوا يبكون شوقا للجهاد في سبيل الله، ويبكون حزنا على فوات الطاعة، حتى سجل الله تعالى موقفهم في كتابه في آيات تتلى إلى يوم القيامة. قال: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. أكذا ينبغي أن يكون المسلم يحزن إذا فاتته الطاعة، إذا فاتتك صلاة الجماعة يتقطع قلبك من الحسرة والندم، بل إذا فاتتك تكبيرة الإحرام يتقطع قلبك من الحسرة والندم، بل إذا نمت عن قيام الليل هكذا تحزن. هذه علامة الإيمان الصادق. ولما استخلف النبي صلى الله عليه وسلم عليا على المدينة حزن علي رضي الله عنه حزنا شديدا. هكذا القلوب الحية تريد أن تبذل ما عندها في سبيل الله. فطمأنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ يعني لما استخلفه على قومه، كما قال الله تعالى: وقال موسى لأخي هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فهذا في شأن استخلاف علي رضي الله عنه على المدينة في غزوة تبوك، وليس في هذا الحديث إشارة أو دليل على خلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، بل هذا كان في هذه الغزوة. ولو كان في هذا الحديث إشارة إلى خلافته لفرح ولم يحزن. ولذلك لما جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم سألته ثم قالت له: إن جئتك في العام المقبل ولم أجدك، قال: سلي أبا بكر رضي الله عنه. وهكذا استخلف الصحابة رضي الله عنهم أبا بكر رضي الله عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. المهم هنا هكذا كان موقف الصحابة رضي الله عنهم، سارعوا إلى البذل في سبيل الله. وأما المنافقون فتخلفوا، كما قال الله تعالى: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا: لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. وهكذا يعني خرج النبي صلى الله عليه وسلم في 30,000 من أصحابه رضي الله عنهم، وخرجوا في حر شديد في صحراء ملتهبة، وكان الرجلان والثلاثة يتناوبون على بعير واحد من كثرة العدد، وكان الرجلان يشقان التمر بينهما، وإنهم ليمصون التمرة الواحدة ويشربون عليها الماء لكثرة العدد. 30,000 يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا ربما أكلوا ورق الشجر، حتى قال عمر رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك في قيض شديد، فنزلنا منزلا أصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع، حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقي على بطنه. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، إن الله قد عودك في الدعاء خيرا، فادع لنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فلم يرجعهما حتى أمطرت السماء وملأوا أوعيتهم. وهكذا جاءوا بطعامهم القليل، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالبركة، فقال: خذوا واملأوا أوعيتكم. وأيضا لما وصلوا إلى تبوك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصلوا: إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. أراد أن يدعو فيها بالبركة. فسبق الصحابة رضي الله عنهم رجلان، والعين مثل الشراك، يعني مثل سير النعل فيها ماء قليل. سبق الجيش رجلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما ما قال، ثم توضأ النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من مائها وأعاده فيها، فجرت العين بماء منهمر حتى استسقى الناس. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا. وهذا الآن تحقق كما في مدينة تبوك اليوم. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. وهذا من بركة اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، لما ينزل عيسى ويحكم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يملأ الله تعالى الأرض بركة. وفي تبوك قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا أصحابه رضي الله عنهم: ستهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقم منكم أحد، فمن كان له بعير فليشد عقاله. فهبت ريح شديدة، فقام رجل، تأملوا، خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فحملته الريح حتى ألقته بجبلي طيء، يعني ألقته الريح في مكان بعيد يبعد عن تبوك بمئات الكيلومترات لمخالفته لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا اليوم، إذا خالفت يا عبد الله، وإذا خالفت يا أمة الله، إذا خالفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يوشك أن تحملك هذه الريح، تحملك ريح الشهوات أو ريح الشبهات إلى الفتن وبحار الشقاء في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وفي تبوك يقول ابن عمر رضي الله عنه: كنا في مجلس في تبوك، فقال بعض يعني ضعفاء الإيمان ممن تأثر بالمنافقين وصاحبهم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء الصحابة، هكذا يطعن في الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يأكلون كثيرا وجبناء وأنهم يكذبون. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، ولا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالوقيعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا في الحقيقة يعني انسلاخ عن الدين، لأن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين نقلوا القرآن ونقلوا السنة، والله تعالى قد اختارهم لصحبة نبيه، فكيف يطعن الإنسان فيهم؟ فقال: كذبت ولكنك منافق، ولأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل الذي تكلم بهذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعتذر، وتعلق بنسعة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على أن يقول له كما أمره الله: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فهكذا الاستهزاء بشيء من شعائر الدين وبآيات الله أمره خطير. بعض الناس اليوم يستهين فيستهزئ، مثلا إذا رأى امرأة منقبة وقد لبست العباءة، عباءة الرأس الحجاب الشرعي، يبدأ يسخر بها مثلا، أو هذه المرأة تسخر بتلك، تسخر بها في حجابها، وهذا يسخر بهذا في لحيته أو في ثوبه أو في تطبيق مثلا لبعض السنن، فهذا أمره خطير ويخشى على صاحبه. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في تبوك أسر ملك دومة الجندل من القبائل الموالية للروم، وكان هذا الملك يعني يلبس ثيابا يعني فاخرة قد خيطت بالذهب والحرير، فتعجب الصحابة رضي الله عنهم من ملمسها من نعومتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. هكذا يعلق قلوبهم بالآخرة. فإذا مررت في دنياك بالأبراج والدنيا وشهواتها وقصورها فقل في نفسك لبيك إن العيش عيش الآخرة، هذه الدنيا فانية وكل ما على التراب تراب ومصيره إلى فناء. ثم لما سمعت الروم بجيش المسلمين، هذا الجيش الزاحف الزاهد في الدنيا المقبل على الآخرة المتعطش للشهادة في سبيل الله، تذكروا موقفهم في مؤتة، كانوا 200,000 يقاتلون 3,000 من المسلمين، فكيف اليوم سيقاتلون 30,000؟ فقذف الله في قلوبهم الرعب وولوا الأدبار هاربين منهزمين ودفعوا الجزية للنبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، نصرت بالرعب مسيرة شهر. فهكذا انخذل الروم، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك 20 يوما ولم يأتي أحد لقتاله. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكفى الله المؤمنين القتال. مر النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه بالحجر، وهي ديار ثمود قوم صالح، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين. ثم قنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يغفلوا هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، أن لا يغفلوا وأن لا نغفل نحن عن مواطن العبرة، هذا موطن هلاك وعذاب، فكيف يدخله الإنسان ثم لا يبكي ولا يتأثر ولا يتذكر عذاب الله تعالى؟ فإذا يعني مر الإنسان بمثل هذه الأماكن عليه أن لا يكون همه الفرجة والنزهة في هذه الأماكن، بل عليه أن يبكي وأن يعتبر ولا يدخل هذا المكان إلا مسرعا. ثم لما دنا النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة قال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. فتعجب الصحابة رضي الله عنهم، قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: نعم، وهم بالمدينة حبسهم العذر. تأملوا هؤلاء الصحابة الذين ما وجدوا ما يركبون عليه فيأتون فيجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يعني كأنهم، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا وهم معكم، إلا وهم معكم لهم الأجر. هكذا تفعل النية الصالحة والصدق مع الله والإخلاص لله تعالى، فربما سبق السائر بقلبه السائر ببدنه. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبل أحد تذكر إخوانه الشهداء وقال: هذه طابة وهذا أحد، جبل يحبنا ونحبه. هكذا الجماد يسبح الله ويحب أولياء الله. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. وتلقى الصحابة الذين كانوا بالمدينة النبي صلى الله عليه وسلم بكل فرح. يقول السائب بن يزيد: أذكر أني خرجت مع الصبيان إلى ثنية الوداع، نتلقى النبي صلى الله عليه وسلم مقدمه من تبوك، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ضحى وصلى ركعتين يعني في مسجده، وهكذا رجع بنصر حاسم على يعني الكفار. وهكذا يعني بذلك أعز الله تعالى الإسلام وأهله وخذل المشركين. ونسأل الله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السيرة النبوية مع الشيخ خالد إسماعيل.